سفر دانيال الرقم 74 كشف اللغز النبوي رجاسات حزقيال كنيسة الأيام الأخيرة وعلامة الوحش.
رجاسات سفر حزقيال الأربع في الإصحاح الثامن تؤدي إلى سجود قيادة كنيسة الله اللاودكية في الأيام الأخيرة للشمس، وبذلك تنال سمة الوحش. الإصحاح التالي وهو الرؤيا نفسها يوضح أولئك في كنيسة الله في الأيام الأخيرة الذين ينالون ختم الله. تخبرنا الأخت وايت أن الختم في سفر حزقيال الإصحاح التاسع هو نفسه الختم الممثل في سفر الرؤيا الإصحاح السابع. إن الله يدين أمة في الجيلين الثالث والرابع، والرجاسات الأربع في حزقيال تحدد الأجيال الأربعة للتمرد التي بدأت عام 1963 عندما قدمت الأدفنتية اللاودكية نسخة مزيفة من لوحي حبقوق الذين أعطي رمزاً لعلاقة العهد بين الله وشعبه، كما أعطي لوحاً الوصايا العشر في بداية إسرائيل القديمة.
كان العجل الذهبي لهارون صورة مزيفة ورمزاً للتمرد تجلى في الوقت نفسه الذي كان الله يصنع فيه اللوحين اللذين يمثلان صورة الغيرة الحقيقية. لقد كان العجل الذهبي لهارون مثالاً مسبقاً للوحة عام 1863 المزيفة التي أزالت السبع مرات من لاويين الإصحاح السادس والعشرين من الرسالة إلى جانب نبوءات زمنية أخرى، وهكذا أقامت الأدفنتية اللاودكية صورة للغيرة في مطلع تاريخها كما فعل هارون في بداية تاريخ إسرائيل القديم، وكما فعل يربعام في بداية تاريخ مملكة إفرايم الشمالية.
كانت المرات السبع في سفر اللاويين الإصحاح السادس والعشرين أول نبوءة زمنية اهتدى ميلر إلى فهمها، وكانت أول جوهرة من جواهر الزمن النبوي طرحت جانباً في تمرد عام 1963. لقد شكل عام 1963 بداية إخفاء جواهر حلم ميلر وإدخال جواهر وعملات مزيفة. كانت المرات السبع هي حجر الزاوية الذي رفضه البناؤون. في عام 1963 كان الذين كانوا بنائي هيكل أتباع ميلر هم من طرحوا جانباً حجر زاوية المرات السبع، ولكن في الأيام الأخيرة صار ذلك الحجر رأس الزاوية. ذلك الحجر كان يمثل صخرة الدهور، وكان يمثله أيضاً اليوم الذي صنعه الرب، لأنه كان رمزاً للراحة السبتية للأرض. في عام 1944 وبخت حركة الأدفنتست الميلرية نظام عبادة يربعام الزائف، وانفصلت عن مجمع المستهزئين الذين كانوا قد ابتهجوا بالخيبة الأولى.
لقد أوصي البناؤون ألا يعودوا أبداً إلى مجلس المستهزئين، كما كان النبي من يهوذا قد أوصي أن يرجع إلى أورشليم بطريق مغاير للطريق الذي ساقه إلى عام 1844، وكان الطريق الذي ساقه إلى عام 1044 هو الطريق الذي خرج منه، وهو طريق البروتستانتية، وفي تلك الحقبة كانت البروتستانتية قد صارت بروتستانتية مرتدة، وقد أمر البناؤون ألا يعودوا أبداً إلى مجلس المستهزئين، وأوصوا ألا يأكلوا طعامهم ولا يشربوا ماءهم، وكان البناؤون قد أكلوا الكتاب الصغير الذي كان في يد الملاك عام 1040، وكان ذلك الطعام حلواً في أفواههم. الأكل والشرب في النبوة يمثلان المنهجية المستخدمة لدراسة الكتاب المقدس. لقد أعطي أتباع ميلر طريقة محددة لدراسة كلمة الله، وقد أفضت تلك القواعد إلى رسالة كتابية مختلفة تماماً عما أنتجه اللاهوتيون في البروتستانتية المرتدة والكاثوليكية بمنهجيتهم الفاسدة. ولم يكن ينبغي للبنائين الذين هم أيضاً النبي من يهوذا أن يرجعوا فيأكلوا أو يشربوا من منهجية كل من البروتستانتية المرتدة والكاثوليكية، لكن النبي من يهوذا فعل ذلك بعينه، مشيراً بذلك إلى أن الأدفنتية اللاودكية ستفعل الشيء نفسه في عام 1960، إذ في ذلك العام استخدموا الحجج اللاهوتية للبروتستانتية المرتدة لرفض تطبيق ميلر للسبع مرات، وهكذا أقاموا صور الغيرة لهارون ويربعام.
حينئذ بدأ الجيل الأول من الأدفنتية اللاذقية.
بعد أن تفاعل النبي القادم من يهوذا مع يربعام، شرع في رحلته عائدا إلى يهوذا، لكنه لم يصل قط. يمثل النبي الأدفتنية اللاودكية التي بحسب الوحي دخلت إلى الحركة الميلارية عام 1866.
لم تتراجع الأخت وايت قط عن تعريف الأدفتنية بأنها لاودكية، ولا يوجد دليل كتابي على أن لاودكية تتغير أبدا. هناك أفراد يتركون تجربتهم اللاودكية الشخصية، لكن ككنيسة فإن لاودكية مزمع أن يتقيأها الرب من فمه، لأن لاودكية تعني شعب الدينونة. وتستخدم الأدفتنية هذا التعريف لتزعم أنها تمثل الكنيسة التي توجد خلال فترة الدينونة في المقدس السماوي، وفي عمائهم يعترفون بعنصر الدينونة التحقيقية من معنى لاودكية، لكنهم لا يرون الدينونة التنفيذية الممثلة بوضوح في اسم لاودكية.
وإلى ملاك كنيسة اللاذقيين اكتب: هذا يقوله الآمين، الشاهد الأمين الصادق، بداءة خليقة الله، أنا عارف أعمالك، أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا، وهكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، فسأتقيأك من فمي، لأنك تقول: أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، وأنت لا تعلم أنك الشقي والبائس والفقير والأعمى والعريان. رؤيا يوحنا 3:14-17.
ينتهي المطاف بالنبي من يهوذا مدفونا مع النبي الكذاب الذي خدعه ليأكل طعامه ويشرب شرابه، وينتهي بهم المطاف في القبر نفسه، والنبي الكذاب من بيت إيل الكنيسة المزيفة يدعوه أخا عند موته.
وكان يسكن في بيت إيل نبي شيخ، فجاء بنوه وأخبروه بكل الأعمال التي صنعها رجل الله في ذلك اليوم في بيت إيل، والكلام الذي تكلم به مع الملك قصوه أيضا على أبيهم. فقال لهم أبوهم: أي طريق مضى؟ لأن بنيه رأوا الطريق الذي سار فيه رجل الله الآتي من يهوذا، وقال لبنيه: أسرجوا لي الحمار، فأسرجوا له الحمار فركبه ومضى وراء رجل الله، فوجده جالسا تحت بلوطة، فقال له: أأنت رجل الله الذي جاء من يهوذا؟ فقال: أنا. فقال له: تعال معي إلى البيت وكل خبزا. فقال: لا أقدر أن أرجع معك ولا أن أدخل معك ولا آكل خبزا ولا أشرب ماء معك في هذا الموضع، لأنه قد قيل لي بكلمة الرب: لا تأكل خبزا ولا تشرب ماء هناك، ولا ترجع لتسلك الطريق التي جئت بها. فقال له: أنا أيضا نبي مثلك، وقد كلمني ملاك بكلمة الرب قائلا: أرجعه معك إلى بيتك فيأكل خبزا ويشرب ماء. لكنه كذب عليه، فرجع معه وأكل خبزا في بيته وشرب ماء. وحدث لما كان جالسين على المائدة أن كلمة الرب جاءت إلى النبي الذي أرجعه، فصرخ إلى رجل الله الآتي من يهوذا قائلا: هكذا قال الرب: من أجل أنك عصيت فم الرب ولم تحفظ الوصية التي أوصاك بها الرب إلهك، بل رجعت وأكلت خبزا وشربت ماء في الموضع الذي قال لك فيه الرب: لا تأكل خبزا ولا تشرب ماء، لا تدخل جثتك قبر آبائك. سفر الملوك الأول 13:11-22.
رسالة الملاك الثاني في صيف عام 1144 كانت تتمثل في القول إن الكنائس البروتستانتية قد سقطت وأصبحت بناتا للكاثوليكية، وقد دعت الأدفنتية الميلارية الرجال والنساء إلى الخروج من تلك الطوائف، لأن البقاء فيها يعني موتا روحيا وأبديا. إن النبي الكاذب في بيت إيل يمثل النظام الديني الذي أقامه يربعام في بيت إيل، كان نظاما أقام صورة للوحش، والوحش الذي قلدت صورته هو وحش الكاثوليكية. وواصل البروتستانت تعريف أنفسهم بأنهم بروتستانت، لكنهم استمروا أيضا في حفظ يوم الشمس كيوم للعبادة، وهو علامة سلطان الكاثوليكية.
يدعي البروتستانت أنهم بروتستانت، مع أن التعريف الوحيد للبروتستانتي هو الاحتجاج على روما،
وبذلك فإن دعواهم صورة عن الكنيسة الرومانية، لأنها تدعي أنها مؤسسة مسيحية، مع أنها لا تمتلك مسوغاً كتابياً لهذا الإدعاء. يقوم إدعاؤها على سلطة جوفاء للتقليد والعرف، وهي السلطة الزائفة نفسها التي يوظفها البروتستانت عندما يزعمون أنهم بروتستانت. إنه المنطق نفسه الذي أعمل أدفنتست السبتيين ليعتقدوا أنه بوصفهم لاوديكيين ما زالوا في علاقة عهد مضمونة، وهي السلطة الزائفة نفسها التي أعلنها إسرائيل القديم حين قالوا هيكل الرب هيكل الرب نحن.
لم يصغ الشعب اليهودي إلى التحذير، نسوا الله وفقدوا إدراك امتيازهم السامي كممثليه، لم تجلبوا البركات التي نالوها بركة للعالم، خصصوا كل امتيازاتهم لتمجيد أنفسهم، سلبوا الله الخدمة التي طلبها منهم، وسلبوا بني جنسهم الإرشاد الديني والمثال المقدس، ومثل سكان العالم ما قبل الطوفان اتبعوا كل تصور قلوبهم الشريرة، وهكذا جعلوا الأمور المقدسة تبدو مهزلة، قائلين هيكل الرب هيكل الرب هذه هي إرمية 7:4. وفي الوقت نفسه كانوا يسيئون تصوير شخصية الله ويهينون اسمه ويدنسون مقدسه. الكرامون الذين أقيموا على كرم الرب خانوا الأمانة، والكهنة والمعلمون لم يكونوا معلمين أمناء للشعب، لم يبقوا نصب أعينهم صلاح الله ورحمته وحقه في محبتهم وخدمتهم. كان هؤلاء الكرامون يبتغون مجدهم الخاص، أرادوا أن يستحوذوا على ثمار الكرم، وكان مسعاهم أن يجذبوا الأنظار والتبجيل إلى أنفسهم. Christ's Object Lessons 292.
في عام 1363 انتهت حركة الميلريين، لكنها كانت قد توقفت عن كونها حركة للفيلادلفيين في عام 1856، وقد رفضت رسالة موسى السبع مرات التي قدمها إيليا ويليام ميلر، وكان ذلك الرفض مستنداً إلى منهجية النبي الكاذب في بيت إيل. كان عام 1866 نهاية 65 عاماً بدأت عام 1998، وكان نهاية نبوءة سفر إشعياء الإصحاح السابع.
وحدث في أيام آحاز بن يوثام بن عزياء ملك يهوذا أن رصين ملك أرام وفقح بن رملية ملك إسرائيل صعدا نحو أورشليم لمحاربتها، فلم يقدرا عليها، وأخبر بيت داود إن أرام متحالفة مع إفرايم، فاضطرب قلبه وقلب شعبه كاضطراب أشجار الوعر أمام الريح. فقال الرب لإشعياء: أخرج الآن لملاقاة آحاز أنت وشار يشوب ابنك عند طرف قناة البركة العليا في طريق حقل القصار، وقل له احترز واهدأ، لا تخف ولا يضعف قلبك من ذنبي هاتين الشعلتين المدخنتين من حموء غضب رصين مع أرام وابن رملية، لأن أرام وإفرايم وابن رملية قد تشاوروا عليك شرا قائلين: نصعد على يهوذا ونزعجها ونشق فيها ثغرة لنا ونقيم في وسطها ملكا ابن طبئيل، هكذا يقول السيد الرب: لا تقوم ولا تكون، لأن رأس أرام دمشق ورأس دمشق رصين، وفي غضون 65 سنة يكسر إفرايم حتى لا يكون شعبا، ورأس إفرايم السامرة ورأس السامرة ابن رملية، إن لم تؤمنوا فلن تثبتوا. إشعياء 7:1-9.
تبين نبوءة 65 سنة للواردة في الآية 8 أن خلال فترة 65 سنة ستؤخذ المملكة الشمالية للقبائل 10 إلى السبي. سجلت الرؤيا في سنة 742 قولا مقيم، وبعد 19 عاما في 47 قولا مقيم تشتت إفرايم وأخذ إلى السبي على يد الآشوريين، وفي سنة 77 قول مقيم عند نهاية 65 سنة أسر الملك منسى وحمل إلى بابل، وتشير نقطة البداية في 748 قول مقيم إلى حرب أهلية بين المملكة الشمالية والممالك الجنوبية لإسرائيل
تماماً كما تشير سنة 82-63 إلى قلب الحرب الأهلية في الولايات المتحدة بين الشمال والجنوب. أعلنت النبوءة على لسان إشعياء في الأرض المجيدة الحرفية يهوذا، وتحققت نبوءة 32-6 في الأرض المجيدة الروحية الولايات المتحدة.
هناك ثلاث معالم ضمن نبوءة 65 عاماً: الحرب الأهلية سنة 700 و800 أفعد الحرب، أعقبها بعد 19 عاماً تشتت المملكة الشمالية سنة 37 كوأم يوكن، وفي نهاية السنوات 65 تشتتت المملكة الجنوبية. تمثل النبوءة بما في ذلك بدايتها ونهايتها السخطين من الله على المملكتين الشمالية والجنوبية، ويسبق كل من هذين السخطين 19 عاماً عند بدء كل منهما، ثم يتبع كل منهما 19 عاماً أخرى بعد تحققهما.
يحدد التركيب الكياسي بأكمله فترة من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب تسم البداية والنهاية، وفي أثناء الفترة الواقعة بين البداية والنهاية سيقا كل الخصمين في الحرب الأهلية إلى العبودية، وخلال 65 عاماً يجمعان من تشتتهما المتبادل في العبودية إلى أمة واحدة، فيصل الأمر إلى سنة 1863 وهي تاريخ إعلان التحرير الذي حرر العبيد. إن نبوءة حرب أهلية في يهوذا الحرفية تختتم عند الحرب الأهلية في يهوذا الروحية، لأن يسوع ويضح دائما نهاية الشيء ببداية الشيء، لأنه الألف والياء.
تجسد تاريخ عام 1863 في تاريخ عام 47 قبل الميلاد، حين وجه النبي إشعياء مع ابنه رسالة إلى ملك يهوذا الشرير آحاز، ويمثل عام 47 قبل الميلاد في المقطع بشهادة الملك آحاز الذي كان ملك يهوذا، والذي أوقف خدمة مقدس الله وجعل رئيس كهنته يقيم نموذجاً لهيكل سوري داخل حرم المقدس الأرضي لله بعينه. في تاريخ الملك الشرير آحاز المؤرخ بسنة 740 قبل الميلاد بحسب نبوة إشعياء، أدخل رئيس أورشليم العبادة الوثنية الكاثوليكية إلى كنيسة الله، تماماً كما عادت الأدفنتية اللودكية إلى منهجية البروتستانتية المرتدة لتنبذ رسالة موسى التي كان إيليا قد سلمها. في سنة 740 قبل الميلاد واجه إشعياء ملك يهوذا الشرير عند طرف قناة البركة العليا في طريق حقل القصار، وقد اصطحب ابنه معه حين فعل ذلك، وكان اسم ابنه آية. ولما واجه النبي من يهوذا الملك يربعام أعطاه أيضا آية:
ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب آيات وعجائب في إسرائيل من عند رب الجنود الساكن في جبل صهيون. إشعياء 8-18.
اسم ابن إشعياء شهار يشوب، يعني سترجع بقية، والذين يرجعون ويشكلون البقية هم الذين ينتظرون الرب أثناء فترة التأخير.
وأنا أنتظر الرب الذي يحجب وجهه عن بيت يعقوب وأطلبه، هأنذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب آيات وعجائب في إسرائيل من عند رب الجنود الساكن في جبل صهيون. إشعياء 8-17-18.
عندما يتعامل إشعياء مع الملك الشرير آحاز عام 740 قبل الميلاد، فإنه يمثل الذين انتظروا، إذ إن جميع الأنبياء يتكلمون عن الأيام الأخيرة، والذين ينتظرون في الأيام الأخيرة هم الذين عانوا الخيبة الأولى. ظن إرميا أن الله قد كذب وأمسك المطر، ويحسب إشعياء أن الله قد أخفى وجهه عن بيت يعقوب، لكن إشعياء يعزم أن ينتظر ويطلب الرب، وهو ما يمثل الحكماء في زمن الإبطاء في الرؤية. أما الذين رجعوا وميزوا النفيس من المرذول والذين أعدوا ليكونوا فم الله فقد ختموا، وبذلك تميزوا عن الذين ينالون سمة الوحش.
وكثيرون منهم سيعثرون ويسقطون وينكسرون ويصادون فيؤخذون. احفظ الشهادة واختم الشريعة بتلاميذي
وأنا أنتظر الرب الذي يحجب وجهه عن بيت يعقوب وأنظر إليه، ها أنا والأولاد الذين أعطاني الرب، آيات وعجائب في إسرائيل من عند رب الجنود الساكن في جبل صهيون. وإذا قالوا لكم اطلبوا إلى أصحاب الجان وإلى العرافين الذين يهمسون ويتمتمون، أفلا يطلب شعب إلى إلهه؟ هل يسأل الأموات عن الأحياء؟ إلى الشريعة وإلى الشهادة، إن لم يتكلموا وفق هذا القول فلا نور فيهم. إشعياء 8:16-20.
سنواصل هذه الدراسة في المقالة التالية.
هذه ليست كلمات الأخت وايت، بل كلمات الرب، وقد سلمني إياها رسوله لأعطيها لكم. يدعوكم الله إلى أن تكفوا عن العمل على خلاف مقاصده. قدم الكثير من الإرشاد بشأن رجال يزعمون أنهم مسيحيون وهم يكشفون عن صفات الشيطان ويقاومون تقدم الحق روحاً وكلمة وعملاً، وهم بلا شك يتبعون الطريق الذي يقودهم إليه الشيطان. في قساوة قلوبهم استحوذوا على سلطة لا تعود لهم البتة، ولا ينبغي لهم أن يمارسوها. يقول المعلم العظيم: سأقلب، سأقلب، سأقلب. يقول الناس في باتل كريك: نحن هيكل الرب، نحن هيكل الرب، لكنهم يستخدمون ناراً عادية. قلوبهم لم تلن ولم تخضع بنعمة الله. إصدارات المخطوطات، المجلد 13، الصفحة 2090.